الطاهرين. تبين من استعراض الروايات في الدروس السابقة أن الطوائف في شم الريحان ثلاثة: طائفة المانعة مع التعليل بأنه فيه لذة ويكره للصائم أن يلتذ، والطائفة المانعة بلا تعليل، والطائفة الثالثة هي الطائفة المجوزة. الفقهاء حملوا الروايات المانعة على الكراهة والتزموا بالكراهة بالاتفاق بلا خلاف بينهم في أن شم الريحان والرياحين لا يوجب مبطلية الصوم وإنما هو من المكروهات. والظاهر أن هذا هو المتعين، يعني لا بد من الالتزام بالكراهة، وذلك باعتبار أولا الاتفاق على ماذا؟ على عدم التحريم بلا خلاف، بلا 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 من دون أن ينقل أي خلاف في ذلك. وثانيا للروايات المجوزة، فإن الروايات المجوزة باعتبار أنها أظهر في الجواز من المانعة، هذا طريقة جمع عرفي بينهما، ويكون الجمع بحمل الروايات المانعة على ماذا؟ على الكراهة، هذا ثانيا. وثالثا نفس التعليل الموجود في الطائفة الأولى، الطائفة المانعة مع التعليل، قلنا بأنه لا يستفاد منها أكثر من الشنو؟ من الكراهة، لأنها هي ورد فيها مادة الكراهة، يكره للصائم ماذا؟ أن يتلذذ، لأن فيه لذة ويكره للصائم أن يتلذذ. لهذه الأمور الثلاثة الظاهر تبعا وفاقا المتفق عليه بينهم لا بد من حمل ذلك على ماذا؟ على الكراهة، فيلتزم بالكراهة. قال خصوصا النرجس في المتن بعد أن ذكر أنه من جملة المكروهات شم الرياحين، قال خصوصا النرجس. ما هي وجه الخصوصية في النرجس؟ وجه الخصوصية هي أنه أكو رواية تنهى عنه بالخصوص، وهي عبارة عن الحديث الرابع في الباب نفسه في باب 32. هذا الحديث الشريف رواه شيخ الكليني في الكافي والشيخ الصدوق في الفقيه، وكذلك رواه في العلل الشيخ الصدوق، والشيخ الطوسي في كتابه التهذيب والاستفسار رواه نقلا عن الكافي، نقلا عن الكافي. هذا فيه كلام في السند، ومرة نقرا الحديث. الرواية ينقلها صاحب الوسائل عن الكافي، يقول عنهم يعني عن العدة، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن داود بن إسحاق الحداء، عن محمد بن الفيض، عن محمد بن الفيض قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس، فقلت جعلت فداك لما ذلك؟ قال لأنه ريحان الأعاجم، لأنه ريحان الأعاجم. هذا الحديث الشريف. شيخ الكليني بعد أن نقل هذا الحديث علق عليه، قال وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا، وقالوا إنه يمسك الجوع، إنه شمه يوجب يعني يخفف من الجوع، يمسك الجوع. هذه هي الرواية. هذه الرواية الموجود في الكافي محمد بن الفيض، أول مرة نتكلم عن محمد بن الفيض، الموجود في الكافي محمد بن الفيض قال سمعته كما قرأناها، فكأن السامع والناقل لكلام الإمام هو منه، هو محمد بن الفيض. نعم في الاستفسار نقلا عن الكافي الموجود محمد بن العاص، بدل الفيض تحولت الكلمة إلى العاص، الظاهر أنه تصحيف كما نبهوا على ذلك، أنه تصحيف باعتبار أن محمد بن الفيض هو المعنون في كتب الرجال كما سيأتي، وهو المعروف والموجود في الأسانيد في بعض الأسانيد. أما محمد بن العاص الظاهر أنه لا وجود له. نعم في رجال الشيخ الطوسي في بعض نسخ رجال الشيخ الطوسي سيد الخوي يقول في النسخة المطبوعة اللي عدى، بس أنا النسخة المطبوعة اللي عدى ما بيت شيء. يقول في بعض في النسخة المطبوعة محمد ابن العاص ابن المختار، يعني كأنه محمد ابن العاص له وجود، ولذا عنونه الشيخ الطوسي في كتاب الرجال محمد ابن العاص. لكن هو يقول السيد الخوي بأنه الموجود في بقية نسخ كتاب الرجال محمد ابن الفيض ابن المختار الجعفي، وهذا هو الصحيح، لأن محمد بن العاص لا ليس له، لم يعنون وليس له وجود أصلا. والنسخة المطبوعة اللي راجعناها أيضا موجود بها محمد بن الفيض، وبقية النسخ السيد الخوي ينقل أن الموجود فيها هو محمد بن الفيض لا محمد بن العاص. فإذا يبدو أن ما في الاستفسار تصحيح. إذا الشيخ الكليني في الكافي، الشيخ الطوسي في التهذيب، في الاستفسار نقلا عن الكافي يقول محمد بن الفيض سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كذا. لكن في الفقيه والعلل، في الفقيه والعلل لا، القضية تختلف، السند يختلف. يقول عن محمد بن الفيض التيمي عن ابن رئاب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كذا، اختلفت القضية، صار الناقل والسامع هو منه هو علي ابن رئاب، ومحمد بن الفيض هو مجرد راوي عن علي ابن رئاب. هنا أيضا يحتمل التصحيح، أيضا يحتمل التصحيح فيما ذكره الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه والعلل، وذلك باعتبار أن الشيخ في رجاله عنوان هذا محمد بن الفير ذكره بهذا العنوان، سيأتي أن الشيخ ذكره في الرجال مرتين، لكن أحد العنوانين ذكره بهذا الشكل محمد بن الفير التيمي تيم الرباب. تيم الرباب البرقي أيضا عنونه بهذا العنوان محمد بن الفيض التيمي من الرباب. أكو تيم الرباب وتيم الكذا في القبائل، قضية معروفة. محمد تيم الرباب، تيم محمد بن الفيض التيمي من الرباب، لكن يقول محمد بن الفيض التيمي تيم الرباب. يحتمل أن يكون ما ذكره الشيخ الصدوق في الفقيه سامنه أو من النساخ سامو، مهم أنه بدال تيم الرباب تحولت إلى ماذا؟ عن ابن رئاب، تحولت إلى عن ابن رئاب. احتمال هذا طبعا احتمال، ويؤيد هذا الاحتمال أنهم يعني ما موجود رواية محمد بن الفيض عن ماذا؟ عن علي بن رئاب، على أنه ما يقدر واحد يعني يعتمد على ذلك، أنه أساسا رواياته قليلة، أساسا رواياته قليلة. نعم في هذه الروايات لا يوجد فيها عن ابن رئاب، وإنما هو من أصحاب الصادق كما سيأتي في ترجمته عليه السلام، فمناسب أن يروي عن الإمام الصادق مباشرة. على كل حال الموجود في مشيخة الفقيه، في مشيخة الفقيه الموجود عنوانان، شيخ الصدوق في المشيخة ذكر عنوانين، ذكر محمد بن الفيض بلا إضافة محمد بن الفيض، وذكر بأنه طريقه إليه هو عبارة عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عنه يعني عن من؟ عن محمد ابن الفيض، هذا طريقه إلى محمد ابن الفيض. عنوان آخر أيضا ذكر في المشيخ الشيخ الصدوق هو محمد ابن الفيض التيمي، في المشيخ مو في الرجال، في المشيخ محمد ابن الفيض التيمي، وطريقه إليه هو أبوه أبو الشيخ الصدوق عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن أبي عبد الله يعني مقصود بالبرقي عن داود بن إسحاق الحذاء عنه يعني عن محمد بن الفيض التيمي فذكره مرتين في المشيخة. الطريق الأول للشيخ الصدوق الطريق الأول ما في مشكلة سوى موجود بجعفر بن محمد بن مسرور لأنه الطريق الأول هو جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن ابن أبي عمر ما بهم مشكلة ثلاثة ما بهم مشكلة فقط الموجود به فقط اللي يعني يمكن التأمل به وجعفر بن محمد بن مسرور. السيد الخوي حكم بضعف هذا الطريق من جهة وجود جعفر بن محمد بن مسرور. جعفر بن محمد بن مسرور من مشايخ الشيخ الصدوق وترضى عنه كثيرا هاي ترضية ومنها في هذا الموقف في يعني في 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 هذا الطريق عندما ذكره ترضى عنه وترضى عنه في سائر كتبه كالخصالي وغيره نقل عنه كثيرا جعفر بن محمد بن مسرور وترضى عنه. وبناء على أنه أن ترضي الشيخ الصدوق يكفي لإثبات الاعتماد على الرجل حينئذ يكون هذا الطريق تاما بناء على ذلك. الطريق الثاني الذي ذكر الشيخ الصدوق بمشكلة داود ابن إسحاق الحذاء الموجود في هذا الطريق الثاني وهذا الرجل مجهول يعني مو طريق لإثبات ماذا لإثبات وثاقته. هذا بالنسبة إلى طريقي الشيخ الصدوق الأول تام طبعا بقطع النظر عن محمد بن الفيض نفسه اللي سنتكلم عنه والثاني فيه مشكلة الحذاء بقطع النظر أيضا عن ماذا عن محمد بن الفيض نفسه. وأما محمد بن الفيض نفسه محمد بن الفيض إذا تم الطريق الأول يمكن إثبات وثاقته برواية ابن أبي عمر عنه يعني إذا التزمنا بوثاقة جعفر ابن محمد ابن مسرور في الطريق الأول حينئذ يثبت رواية ابن أبي عمر عنه بسند صحيح فيمكن إثبات وثاقته استنادا إلى ذلك. حينئذ نقول بناء على ذلك نفترض هكذا أنه محمد جعفر بن محمد بن مسرور الثقة والطريق صحيح ويثبت به رواية ابن أبي عمر عن محمد بن الفيض واضح حينئذ محمد بن الفيض يكون ثقة. بناء على هذا حينئذ نجي نقول تارة نقول بأنه متعدد في هذه في هذين العنوانين هو شخص واحد غاية الأمر أن الشيخ الصدوق ذكر له طريقين هذا الشخص الواحد اللي هو محمد بن الفيض التيمي ذكر الشيخ الصديق له طريقين أحد الطريقين صحيح والآخر شنو والآخر ضعيف. إذا قلنا بوحدة الشخص ونم لا يوجد تعدد في المقام حينئذ يمكن إثبات صحة الرواية اللي احنا بيها روايتنا لكن موجودة في الفقيه فقط هاي يمكن إثبات صحتها. ليش؟ لأن الرواية الموجودة في الفقيه هو الشيخ الصدوق في الفقيه هاي الرواية يرويها يبدأ السنة في الفقيه بمن؟ هو بمحمد بن الفيض واضح اللي أقوله يبدأ السند بمحمد بن الفيض إذا سنده إلى منه السند المذكورين في المشيخة والمفروض أنه ما كتعدد مفروض أنه ما كتعدد فيكون له طريقان الطريق الأول ضعيف، الثاني شنو؟ طريق صحيح. وبهذا تثبت صحة رواية الفقيه، هاي الرواية اللي نتحدث عنها مالت شم النرجس، اللي هي رواية بالفقيه تكون رواية صحيحة بناء على هذه المقدمات. نعم، رواية الكافي ورواية العلل، وما ذكره الشيخ الطوسي في كتابه نقلا عن الكافي لا يمكن الاعتماد عليها، لا يمكن إثبات صحة الروايات هذه بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن داود بن إسحاق الحذاء الذي لم تثبت وثاقته موجود في كل هذه الطرق، في طريق الشيخ الكليني داود موجود، في العلل داود بن إسحاق الحذاء موجود، في التهذيب والاستبصار نقلا عن الكافي أيضا داود بن إسحاق الحذاء موجود. فإذا ما ينفعنا حتى لو أثبتنا أن الفقيه ثقة، هذا ما ينفعنا في تصحيح هذه الرواية، فقط الذي تصح هي رواية الفقيه. لكن هذا إذا ماذا؟ إذا قلنا بالوحدة، إذا قلنا أنه رجل شنو؟ واحد متعدد. وأما إذا قلنا بالتعدد أو احتملنا التعدد، ولا نلزم بالتعدد، احتملنا التعدد، حينئذ ظاهر ما يمكن تصحيح أي رواية أي سند من هذه الطريق، من هذه الطرق لهذه الرواية، حتى الطريق المذكور في ماذا؟ في الفقيه. وذلك لأنه احنا نحتمل أن محمد بن الفيض، أن المقصود بمحمد بن الفيض في الرواية هو محمد بن الفيض الثاني الذي لا يملك الشيخ الصدوق طريقا صحيحا شنو إليه. عندما ذكره ذكر اثنين، محمد بن الفيض ذكر طريقه وطريقه إليه صحيح، وذكر محمد بن الفيض التيمي وذكر له طريقا شنو غير صحيح. أنا ما يدرينا أن محمد بن الفيض في روايتنا هو محمد بن الفيض الأول اللي يملك له طريق صحيح دون الثاني الذي لا يملك له طريقا صحيحا، هذا من نقدر نعرفه؟ شلون نحفظه في رواية الفقيه؟ كيف نحفظ؟ لأنه هو ذكر شخصين متعددين ويملك لكل منهما طريقا، فبدأ الرواية بمحمد بن الفيض، كما يحتمل أن يكون الأول، يحتمل أن يكون هو ماذا؟ هو الثاني، والمفروض أن الثاني ليس له طريق صحيح إليه، بل الظاهر هو الثاني، الظاهر من الرواية هو الثاني. ليش؟ لأنه في الفقيه الموجود محمد ابن الفيض التيمي في الفقيه، والثاني المعنون في المشيخة أيضا المعنون بهذا العنوان محمد ابن الفيض التيمي، الأول محمد ابن الفيض هكذا فقط، الثاني محمد بن الفيض التيمي. فبناء على التعدد الأقرب أن يكون المقصود بالرواية محمد بن الفيض التيمي الواقع في الرواية هو محمد بن الفيض التيمي الذي هو ذكره ثانيا في ماذا؟ يعني العنوان الثاني في المشيخة، والمفروض أنه لا يملك له طريقا صحيحا. يبقى أصل احتمال التعدد وارد أو موارد؟ احتمال التعدد وارد أو موارد؟ ظاهر أنه وارد، احتمال التعدد وارد، وذلك بقرينتين. القرينة الأولى أن الشيخ الطوسي، أن الشيخ الصدوق كما ذكرنا في المشيخ ذكر عنوانين، ذكر عنوانين، مقدع ذكر عنوانين منفصلين، محمد بن الفيض ومحمد بن الفيض التيمي، وذكر طريقين مختلفين لكل واحد منهم، ذكر طريقا خاصا بكل واحد منهم، والطريق الأول يختلف عن طريق الشنو الثاني. هذا كله لا داعي له لو كان هناك شخص واحد يذكره مرة واحدة ويذكر طريقيه إليه كما هو متعارف في المشيخ، في المشيخ أو كتب الفقه هكذا يذكر الشخص ويذكر عدة طرق له. هذا أولا. القرينة الثانية التي يعني تدل على التعدد هي مسألة أنه هناك عنوانان في كتاب الرجال، مو فقط في مشيخة الصدوق، في كتاب الرجال الشيخ الطوسي أيضا ذكر عنوانين، هو ذكر عنوان في أصحاب الإمام الصادق، ذكر عنوان محمد بن الفيض بن المختار الجعفي، ذكر إيش عنوان، وذكر محمد بن الفيض التيمي تيم الرباب. مجرد أنه يشتركان في الاسم واسم الأب ما يعني أنهما واحد، خصوصا أن ذاك جعفي وهذا ماذا تيمي من تيم الرباب. فالتعدد الظاهر محتمل على الأقل من المحتمل، ولا مقتضى القاعدة هو التعدد، فالتعدد محتمل، وهذا يكفي لعدم تمامية سند هذه الرواية، لأننا لا نعرف أن محمد بن الفيض الواقع في رواية الفقيه هو محمد بن الفيض الأول الذي ذكر له طريقا شنو صحيحا، بل قلنا أن الأقرب هو الثاني، لأن التيمي مذكورة هم في الرواية وهم في العنوان الثاني الذي لا يملك له طريقا صحيحا. شلون؟ لا في الرجال هذا بمشيئة الصدوق. لا لا مشيئة الصدوق قلنا مو الأولية في مشيئة الصدوق، في الفقيه في مشيئة اشتباه، الأولى في مشيئة الشيخ الصدوق بما ذكره مرتين، والشيخ الطوسي في الرجال أيضا ذكره مرتين. نرجع للمتن، قال والمراد بها كل نبت طيب الرائحة طيب الريح، يقول الرياحين التي يكره شمها المراد به بها. طبعا نرجع للنرجس، ما كملنا، نرجع للنرجس. النرجس هو هاي الرواية ما بيها في الصوم، قد واحد يقول هي مكروه شم النرجس، مطلقا مكروه، لأنه يقول سمعت بعض العلماء عن النرجس عليه السلام، فقلت جعلت فداك، لما ذلك لما تنهان، قال انه ريحان العاجل، ما بيها في الإشارة الى انه شنو الصوم. لكن الشيخ الكلين، تعليق الشيخ الكلين على الرواية واضح انه يفهم منها ماذا، النهي عن شمه في اثناء الصوم، لانه علق بانه اخبرني بعض اصحابنا ان الاعاجم كانت تشمه اذا صاموا، وقالوا انه يمسك الجوع، وهذا هو الذي فهمه الفقهاء عندما ادرجوا هذه الروايه في ماذا، في باب ما يمسك عنه الصائم. سراب غير تام سندا، لكن اثبات الاستحباب بها بناء، يعني اثبات من الاستحباب، الكراهة بها لا بأس فيه، بس يعني مو خصوصية، هو أساسا هو شم الرياحين شنو مكروه، شم الرياحين مكروه فتشمل هذا. على كل حال قال والمراد بها كل نفس طيب الريح، هذا أشرنا سابقا أن على في مقابل أن يكون المقصود بالرياحين هو نبت خاص، نبت خاص يسمى بالريحان، هذا هو الذي يكون شمه مكروها للصائم. هو يقول لا، أن المراد به هو كل نبت طيب الريح. الظاهر أنه ما تترتب ثمرة عملية على هذا النزاع أنه ما هو المقصود به، وذلك باعتبار أنه تقدمت روايتان معتبرتان للحسن بن راشد بالتعليل، لأنه شنو يلتذ به الصائم ويكره للصائم أن يتلذذ، مضمون روايتنا، وهما معتبرتا السند بهذا التعليل. بعموم التعليل يمكن أفرض أن الريحان هو النبت الخاص، بس بعموم التعليل إذا نتعدى من إلى غيره، كل شيء يتلذذ به الصائم هو مكروه له، يتلذذ به الصائم هو أمر مكروه له. يمكن تعميم الكراهة لغير النبت الخاص لو كان المقصود بالريحان هو النبت الخاص، لكل ما يكون من قبيلة، من قبيلة، شنو الفرق بين أن يشم أو يشم ماذا أو يشم غير 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 شنو غير ذاك النبت الخاص اللي هو يسمى بماذا بالريحان. بل لعل الشم بعض أنواع النباتات هو أكثر لذة وأكثر كذا من ماذا، من شم الريحان اللي هو نبت شنو نبت خاص، يمكن هذا التعليل عموم التعليل يكفي للتعدي، حتى إذا قلنا أن الريحان هو عبارة عن نبت خاص، يعني يقول لأنه لذة، تعليل واضح يعني الرواية معتبرة سندنا، لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ. ومن هنا نقدر نتعدى أكثر من هذا، يعني كل شيء يوجب اللذة للصائم هو شيء لا يبعد أنه يكون فيه حزازة بالنسبة علما بالنسبة إلى الصائم، فيشمل شم الأوراد شم الأمثال هذه، بل استعمال الطيب، استعمال الطيب هذا أكو نصوص تدل على جوازه، وتحكي أن الأئمة عليهم السلام كانوا يتطيبون في ماذا، في شهر، في أثناء الصوم، لعل الفرق هو هذا، أنه هناك قضية شم، هو الصائم يشم ماذا، يشم الريحان ويتلذذ به، أما الذي يستعمل الطيب لعله يضعه للغير مثلا لغرضه أن لا تبدو منه رائحة وأمثال هذه، لعله على كل حال استعمال الطيب منصوص على جوازه وليس فيه كراهة. نعم، خصوص المسك، هناك رواية معتبرة يمكن أن تكون موجبة للمنع عنه، يعني مو منع عنه، يعني الالتزام بكراهته، ويعبر عن الحديث السادس الذي يرويه الشيخ الكليني عن العدة عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهم الصلاة والسلام أن علي عليه السلام كره المسك أن يتطيب به الصائم، هذا استعمال طيب، هذا غير عنوان شم الرياحين، هذا استعمال الطيب، استعمال الطيب وارد في روايات كثيرة عديدة، من كثيرة روايات عديدة أنه جائز وأن الأئمة كانوا يستعملونه عليهم السلام، لكن في خصوص المسك هذه الرواية موجودة ولا مانع من الالتزام بالكراهة فيه في خصوص المسك. بعدين قال السابع بل الثوب على الجسد من المكروهات، بل الثوب على الجسد، هذا تقدم الحديث عنه في الفصل السابق، تقدم سابقا الحديث عنه مفصلا فلا نعيد. ثم قال الثامن جلوس المرأة في الماء، هذا أيضا تقدم الحديث عنه أيضا في الفصل القريب، قبل هذا الفصل والفصل السابق ذكر وجلوسها المرأة والرجل، الرجل والمرأة، المرأة أيضا جلوسها في الماء ماكو مشكلة به، وإن كانت هناك رواية تقول بأنها تحمل الماء بقبلها إلى آخره، لكن تقدم بأنه ما يلتزم بها. التاسع من المكروهات الحقن بالجامد، هذا أيضا تقدم الحديث عنه في باب الاحتقان، هناك الاحتقان بالمايع وبعدين عرج على ماذا، على الاحتقان بالجامد، وتقدم بأنه ما في مشكلة الاحتقان بالجامد، وإن كان احتطنا احتياطا استحبابيا فيه للخروج عن مخالفة من خالف بالاحتقان بماذا، بالجامد. العاشر قلع الضرس ومطلق، بل مطلق إدماء الفم، هذا أيضا من المكروهات، قلع الضرس وإدماء الفم، الدليل عليه هو هي رواية موثقة لعمار مروية في الباب 26 الحديث الثالث، الرواية رويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدق عن عمار بن موسى، الرواية موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام فالصائم ينزع ضرسه، قال لا ولا يدني فاه، فهو منع من شيئين قلع الضرس وإدماء الفم، ولا يستاك بعود رطب، فهي رواية ناهية عن ماذا، عن كلا العنوانين، لكنه بالاتفاق محمول الرواية على الكراهة، ولم يلتزم أحد بماذا، بالتحريم. وتقدم أيضا الحديث عن ذلك في عنوان تقدم سابقا في الفصل السابق، إخراج الدم المضعف، هناك تكلمنا عن ذلك وتبين أنه ليس فيه ما يمنع من ذلك. بعدين قال الحادي عشر السواك بالعود الرطب، هذا أيضا تقدم الحديث عنه في باب السواك في أوائل الفصل السابق قبل هذا الفصل، أكو فاصل في بدايته ذكر السواك وتعرض إلى السواك باليابس لا أشكال في جوازه، بالرطب مكان مقتضى الجمع بين الروايات هو الالتزام بماذا؟ بكراهته. خب شو بقى عندنا بعد؟ أوكي شو الدقائق؟ زين الحادي عشر قرينا، الثاني عشر ياهو المضمضة عبثان، وكذا ادخال شيء اخر في الفم لا لغرض صحيح، هذا بكلام وبروايات ياتي الكلام عنه. وصلى الله على محمد.